سبحان الله، كان ودي أقول لكم أمس قبل ما نبدأ الدرس على فتوى منتشرة خاطئة يوم تكلمنا عن الرضاع. مسند أحمد يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم، هذه رواية المسند عن ابن عباس، رواية أخرى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إنما يشترط في الرضاع حتى تقوم الأخوة في الرضاع أن يرضع في ثدي واحد حتى لو كان بينهم 30 سنة، رضعوا من نفس الأم أو الأم رضعت ولد يصير كل أولادها أخوان له ولو مع تباين الزمن. وأنا أذكر هذه الفتوى طرأ على بالي انتشار بعض الفتاوى جدا لدرجة أن تفجع العامل بالسؤال تلقاه يجاوب نفس الفجوة الخاطئة، مثل ما انتشر بين كثير من المعتمرين إنك إذا كنت مسافر، وهذه فتوى لا تزال منتشرة بشكل فظيع، ما أدري من نشرها سبحان الله، وهي خاطئة مبتدعة لا أصل لها، إنك مسافر وجاي يعني عقد عمل وتمشي وما نفسك أول ما تجي وناس استقبلوك إنك تكون بإحرامك، يقول تجلس في جدة 3 أيام ثم إيش تحرم من جدة. ليش 3 أيام ذي إيش يقصد فيها؟ تصير مقيم وبشكل يعني تسأل أي شخص يمكن وافد يقول كيف تحول لمقيم أو أحرم من جدة، يقول خان 3 أيام بس وأحرم. ولا شك أن هذا باطل، بل من جاء من بلده فهو على 3 أقسام. القسم الأول دخل البلد ولا في سفراس عمره مرة، يقول أصلا ما يكفي وقت عمره إن عندي 3 أيام، فدخل البلد. هنا دخل البلد فقال له زميله أعطونا 2 يومين الحمد لله إجازة والأمور طيبة، ليش ما نأخذ عمره؟ فأخذ عمره من جدة لا حرج، لأن بدت له النية ولم تكن عنده أي نية العمرة بعد ما عد الميقات، وهذا فعله النبي. النبي عد الميقات للجعرانة وترك ذو الحليفة، ما كان في نية عمره، ثم أنشأ بعد المواقيت، وهذا لا بأس به، النبي فعل كما قال ابن تيمية. الثاني أن يكون شاك، يقول أنا في عقد عمل ما أدري يسمحوا لي ولا ما يسمحوا لي، نظام الإقامة يسمح لي ما لا يسمح لي، فدخل وهو غير متيقن بالعمرة احتمال. جاء هنا الزمايل وقال والله في فرصة بين الظهر والهذا، الحمد لله ما يقولون شيء وتوكل على الله، فيجوز أيضا أن يحرم من هنا لأنه شاك. النبي قال هن لهن في صحيح البخاري عن ابن عباس قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد أي جزم. طيب من كان شاكا ما يسمى أراد. مثاله الأضحية، رأيت هلال ذي الحجة لكنك شاك، عندك فلوس تضحي ولا ما عندك فلوس تضحي؟ ما تمسك من أظفارك ولا من شعرك، تأخذ منهم حتى تتيقن في خلال 8 قال والله في مجال أذبح 400 ريال أضحية. خلاص من ذاك الوقت 7 ذي الحجة نوى وجزم يمسك، لكن أول هو شاك ما يمسك حتى يزم. كذلك هو النار معتمر شاك، يقول ممكن يخلوني نعمل وممكن ما يخلوني، يجوز أن يحرم من جدة. إذن هذه المسألة الثانية. الثالثة مار هو جازم لكن ما عنده وقت، هذا المفترض يحرم من الميقات، فات الإحرام من الميقات، هو ناوي لما يجي يروح مكة ويحرم لابد يرجع من الميقات، أهل مصر الجعفة يرجع 140 كيلو الله عينه ويعيد، لأنه ناوي وجازم ليش بذلك. نعم ناوي بذلك. وليعلم أنه ذهب طائف من العلماء أصلا، ما ينبغي واحد يروح يزور صاحبه مكة 3 أيام إلا يحترم مقام العمرة مقام الحرم والكعبة قبل الزيارة، ويقام مكة 3 أيام
ابن عباس قال لا يدخل أحد مكة إلا بعمرة، لا تجلس في المسجد إلا بركعتين، لا يدخل مكة إلا بعمرة. وكأن ابن القيم أقر الوجوب، قبل لا تقعد عند خالد لا أولى لك الحرم تأخذ أجر عظيم تبدأ به. كعبة، وين كعبة؟ كعبة واحدة في العالم كلها. فقال ابن عباس يجب على من راح مكة يزور يومين ثلاث يبدأ بعمرة، فك عمرة ويروح الله يعينه يزور، وإذا عند عشاء وبعد العشاء يكون ثلاثة أيام في مكة مثلا. استثنى العلماء السواقين الحطابين، يدخل مكة ويرجع لمزيل، هذا ما عليه عمرة، رايح جاي رايح جاي. لكن إنسان، لكن إنسان طالع إيش؟ طالع يزور في مكة صاحبه ثلاثة أيام، عمته خالته يقعد ثلاثة أيام، يبدأ بالحرم. وجعلها ابن عباس واجب، قال لا يدخل أحد مكة إلا بعمرة. وأقر ابن القيم في مقدمة زاد المعاد، وكان شيخنا ابن باز رأى صارف أن هذا ما يجب، لأنه قال وأراد، وخاصة النبي دخل مكة وهو لابس المغفر يوم ما فتح مكة. لكن الأمر مؤكد، اختلف العلماء في الوجوب والاستحباب. احتط، لا تقعد مكة كم يوم، ابدأ بعمرة، فك إحرامك وروح بيت خالتك وعمتك حتى يبارك لك في هذه الزيارة. في تحس بشيء، يمكن إذا سويت غيره قد تحس في نفسك شيء ناقص إذا رحت عند خالتك في مكة ثلاثة أيام أربع أيام، أو صاحبك في العمل زرته يومين ثلاث وأنت ما بدأت بعمرة، كأنك تحس في نفسك شيء. فلا، ابعده، ابدأ بالإحرام وطف، كله ياخذ منك العمرة ساعة، سوي عمرتك وروح زر، ابدأ بالحرم. كما أنك إذا دخلت المسجد ابدأ بصلاة ركعتين تحية المسجد، هذه مكة ما في إلا كعبة واحدة في العالم، ومن طاف بالبيت أسبوعا كان له عتق رقبة، الرجل بالرجل، تعرفون عتق الرقبة هذا العظيم، مثل جلوسكم الآن بعد الفجر وطلوع الشمس، أجر مرة عظيم. أقول كان له أجر أربع رقاب من ولد إسماعيل، كأنك صدقت بأربع مليون سعودي، أمر ما هو سهل. قال ما أقعد مع قوم يذكرون الله بعد الفجر طلع الشمس خير من أعتق أربع من ولد إسماعيل، يعني رقاب غالية الثمن لأنها سلالة أنبياء ولد إسماعيل. فالمقصود أن على المسلم، ورحلة في هذه الحياة قصيرة مهما كان، يعني أنت الآن لم تذكر أبوك توفى، تذكر أن عاش معكم السنين دي كلها ولا مرت كذا؟ ها؟ حتى أنت أهلك لما توفى أنت يقول ما حس عاش معنا، الدنيا تمشي بسرعة، فاستثمرها فيما خلقت لأجله، العبادة والذكر وحضور حلقات العلم وحسن الظن في المسلمين وحسن الخلق معهم، تحمل الأذى وإحسان إلى الخلق. فالمقصود أوثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، فاستثمر وقتك في حسن الخلق، في قراءة القرآن، في حضور حلقات علم، في مدارسة القرآن، أنت وزميلك في الورد تقول نحفظ البقرة خمس آيات خمس آيات، استثمر وقتك، بيضيع الزمن فيما لا فائدة فيه. وما يسبب الاكتئاب الإنسان إلا اثنين، أمر طبي وأمر نفسي. أما الأمر الطبي فقلة الحركة والجلوس دائم على الجوال، اقعد في سريره، اقعد في مكتبه، سريره ما يسوي رياضة ولا حركة، هذا يجيب عليه أمراض جلطات، ويجيب عليه مشاكل صحية، مشاكل صحية هذا يجيب لها اكتئاب، قلة حركة. وأكثر النساء الآن يعانون اكتئاب بعد الجوالات، تقعد على سريرها ست ساعات، حتى ربما تأخر الغداء على أولادها، كل هذا تسهر في الجوال، يجي ربما الولد من المدرسة ما يلقى أكل لأنه سهر طول الليل مع الجوال، نسأل الله العافية. نعم، فتشكي اكتئاب اكتئاب. السبب ما تحركين يا خيتي، تحركي في بيتك، قولي زوجي ما يخرجني البحر أمشي، يا أخي عندك بيتك ولو سبعة متر، روحي لك من أول الصال هذا رايحة جاية ساعة يجزئ، أمشي حركة، أنا قاعد بالسرير. هذا أمر طبي. الأمر النفسي البعد عن الله، مخلوق الإنسان اللي يكون عبد الله، قلبه عبد لله، ذليل لله، يذكره، يصلي، يصوم، بعد عن هذا المنهج وصار مع دنياه في غفلة عن أخرى، ويتكلم ويثرثر في الدنيا ومجالس كلها صخب واختراعات وفي السنن كالمولد كانتبه، أو الإثارة على ولاة الأمر، شوفوا المنكر فعل الأمر، حتى يخلي الناس دائما في دوامة سياسية في عقله، كيف يتخلص من الأمر سراب ويقعد ينشغل عن آخرته، ولي الأمر فعل، وكيف أسقط الحكم، وكيف ينتخ. يا أخي مخلوق تكون عبد لله، تطيع الرسول فيما أمرك به، والنبي قال احرص على ما ينفعك، كلمتين هذه تساوي الدنيا وزنها ذهب. النبوية احرص على ما ينفعك، النبي يقول لك قبل وفاتك احرص على ما ينفعك، لا تودي ودك شذر مذر في علاقات محرمة فيه، انتبه. الدنيا الموت خطاف، قامت شغالة عندنا تعمل عند الوالدة رحمها الله تبكي من الصباح، قالت عمي توفي هو نايم أو خالي. طيب أنت مثل هذا الشخص كنت نايم تتوقع بكرة تروح العمل وتكمل مشوارك الدنيا وتجمع لك كم فلس حتى تبني بيت وتزوج، وإذا بك في عسكر الموتى في لحظة، لا تحس منك مخلد، الموت ما يمهلك، يقول ترى بكرة بقبض روحك استعد، ما في أحد، هذا ما حصل هذا لأحد إلا للنبي، جاء ربنا وخيره، بعث جبريل وخيره، يا محمد تريد توفى ولا تقعد في زارة الدنيا تمتع متاع حسن فيها أو تقعد في زارة الدنيا؟ قال لا أروح إلى الله، فتوفى النبي، اختار أنه يتوفى، لأنه في الوفاة في جنة في القبر خير من دنياك هذه، إذا عملت صالح تتمتع في القبر خير، إذا كنت أنكر ولا زال على القصاص يجي القاص يخوف الناس ويرعبهم من مجرد الموت من غير تفصيل، القبر بيت الذود بيت الظلمة بيت، يصير الإنسان مرعوب من الموت مطلقا، عمل صالح ولا ما عمل يصير دائما يائس من الموت، لا يا أخي كمل، دار الظلمة دار الذود، لكن من عمل صالحا وسع له في قبره فكان مد بصره، كمل يا واعظ، تخوف الناس من القبر مطلقا، ترى في حياة في القبر أجمل من تعيشونها 10 أضعاف ما يحوز ملوك الدنيا، ولو واحد منكم ذهب إلى جنة القبر وراء ما عد الله له إذا عمل صالح حضر الدروس وأتقن عبادته، وقيل له نرجعك للدنيا وتملك ملك 10 ملوك في الدنيا تصبح رئيس دول مو دولة واحدة، قال لا 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 أبقى هنا، ما يبيروح من النعيم، لكن أكثر الناس ما يعقلون ولا يحسون، كما واحد من الموتى رؤي في المنام مرة من المرات، جاء شخص عابر طريق مسافر صلى ركعتين وطلع اللي صلى بجانبه بعد ما قام انه يمكن شعر انه هذا قبر رجل مدفون، اهله دفنوه ما لقوا مقبره مهم دافنينه، كيف بعد ما صلى ركعتين نام وفهم انه بجانب ايش قبر في النوم، أنا الميت اللي أنت تنايم ترى جب قبره الآن، فرآه في المنام يقول يا فلان تراك آذيتني بهاتين الركعتين، ما وجه الأذية للميت هذا هو قاعد يصلي قدام واحد حي، حسرة كان وده ويعمل زي كذا صالح ويصلي، الآن ميت ما يقدر يعمل صالح، قال إليك عني أتراك آذيتني يا حي وانت عمل صالح، إن الموت حيل بيننا بين العمل خلاص، إلا تركناه بس سمعنا في حلقات علم سبب نشرناه بين أهلينا وبين هذا حرام هذا حلال، هذا باقي لنا مصحف أو صدقة جارية أو المهم آذيتني ترى بهاتين الركعتين، لكنكم معشر الأحياء تعملون ولا تعلمون، أما نحن قد توفينا ودخلنا القبر وعاينا عاينا اليقين في القبر نعلم لكن لا نستطيع أن نعمل، خلاص وحيل بينه وبين ما يشتهو الإنسان، يعني عاقل يعرف ليش خلق، ما خلق عبث يقضي شهواته كالبهيم يأكل ويشرب ويبتع فرجه، هو مخلوق لهذا، مخلوق لأمر أسمى، ركب له عقل أرسل له رسل سبحانه ما تركه همل، بعد الرسل توفوا يقل العلماء والمشايخ ما حفظوا عن الرسل من علم وآخرهم النبي محمد بثوه في الدروس، لأن الله ما تركنا همل، رسل بعدهم مشايخ يعلمونا ما تركنا سبحانه همل، الإنسان يستثمر وقته فيما ينفعه ويترك ما يضره في آخرته ودنياه ويعمل صالح، يلقاه الله ما يضيع عمل المحسنين، لا يشك في الله، يقول هذا العمل ممكن يكتب لي الله إياه، إذا عملت كذا إيش أستفيد؟ لا تشك، يزيدك هذا العمل الصالح قرب من الله، قربت من الله ذراع قرب منك باع سبحانه، تأتيه تمشي يأتيك هرولة. لذلك لا تشك، لا تردد وانت تقبل على عمل تقول أسوي ما أسوي يلا خلاص بلأس أشوي، لا أقبل، إيه لأنك ستجد في القبر سعة في القبر وجنة في القبر، تجد عملك هذا يكيف لك عملك هذا، رجل صالح يبقى معك في القبر يسليك ليوم القيامة، يقول أنا عملك الصالح على شكل وجه طيب وثياب طيبة وريح طيبة، من أنت؟ يقول وجهك لا يتل بالخير، يقول أنا عملك الصالح، هذا استنباط، لكن ينظر هذا الاستنباط اللي يسلي الشخص ألا يكون على نفس مرتبة العمل؟ يعني واحد توفي وعمله عظيم جدا، كان كل يوم يحضر صلاة الجماعة في الصف الأول، ما يفوت ولا درس حلقة علم، كل ما يسمع يروح لها، يعرف أن فيها أجر عظيم خير من عباد 60 سنة، يحضر حلقات العلم ويراجع زوجته العلم، ولو إن عن بعد يراجع مع القرآن، يراجع مع زوجته العلم، المهم رجل يشتغل الآخرة، هل هذا الوجه الذي يأتيه في القبر يسليه يوم القيامة واحد ولا بحسب قوة عمله؟ فكل ما زاد عمله طيب يكون الوجه أطيب وأطيب والريح أحسن، لأنه قال أنا عملك والله لا يضيع أجر المحسنين، فلعله كلما كان عمل يكون وجه أحسن وريح أطيب، كما في الجنة رجل بالله كل يوم يحضر حلقات ويثابر على الصلاة ويخشى حاول يخشى فيها ويحسن كلامه ويضبط لسانه من الغيبة النميمة إلى آخره، وصار في الفردوس الأعلى في عليين كرجل في أدنى الجنة، لا شك أن هذا له زوجة جميلة في أدنى الجنة، لكن مو مثل من سكن في الفردوس وجاءت الحورية اللي في الفردوس تسكن معه، فرق في جمالها عظيم، مع لا عين رأت ولا سمع الجنس، فقد يكون هذا محل تأمل وتدبر، لأنه عمل غير ما نتكلم فيه. فالمقصود كلما عملت صالح وجدت لذة في الآخرة أكثر، لذة في الدنيا في قلبك أكثر، كلما أدبرت وعملت طالح ينعكس العمل الطالح عليك، سواء في وجهك ظلمة في قلبك هوان في بدنك، حتى قيامك بأمر الدنيا تضعف بالمعصية، تصبح رجل كسلان بالمعصية، لأن الله جعل شؤوم المعصية يسلط على القلب فيضيق، يسلط على الوجه يسود، يسلط على القلب فيظلم، يسلط على البدن فيوهن، بخلاف التقي اللي يذكر الله كثير ويعمل صالح تلقاه نشيط. شوف مشية النبي صلى الله عليه وسلم، مرت معكم في مسند أحمد حديث ابن عباس، إذا مشى النبي كأنه ينحدر من صبب، اللهم صل عليه، همة همة ونشاط، صاحب اللهم صل عليه طاعة وقيام ليل وذكر لله كثير، يذكر الله على كل أحيانه، خلاف تشوفهم اللي يتذكر معه، شوف يمشي يسحب رجال مثل البطريق، كسلان مهموم بسبب المعاصي أو البدعة اللي ركبها، شوف كيف مشيته، كيف ما عليها همة، تدل على الهمة تدل على النشاط، إلا إذا تكلف وقري البحث طب وصار يسويه مجل الطب ممكن، لكن إذا ترك وما يشتهي من المشي شوف مشي وكيف يدل، ما في همة، ما عنده نشاط، ما عنده قوة. فالطاعة تعطي الإنسان قوة ونشاط وانشراح في الصدر وطلب للمعالي، خلاف المعصية، معصية تعرفك على صاحب السوء، المعصية تطمس رأيك، تصبح تستلذ جلسة مع صاحب السوء أكثر من التقي، والتقي إيش عنده هذا؟ ما سلاني ولا جاب لي سيارة كذا تلذذ سمعي، أجلس معايش، إيه هذا من فساد الرأي، كما ذكرت لبعض الشبان، احضر قلت معني يا فلان حلقات العلم واستفيد، قال والله يعني الفئة اللي تحضر ما تناسبني صراحة، وش يناسبك ذكر الحريم يعني والنساء والعورات، وش يناسبك خلقت ليش أنت؟ يقول إني إذا تعرفت عليهم بيذكروا لي يعني متون علمية وحدثنا، طيب ليش عايش أصلا أنت؟ لأجل العبادة، العبادة ما تصلح إلا بالعلم، تبي يذكروا لك شهوات يعني ولا يذكروا لك يعني ها؟ لن يذكروا لك إلا الخير، هذا الصاحب الصالح ينفع قبل وفاتك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله العافية، نسأل الله لا يجعلنا منه. نعم نقرأ.